بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثنا في هذا اليوم يتعلق ويدور حول مسألة التخلص من الأموال المحرمة، وحرصت في واقع الأمر أن أوجز ذلك، وذلك لكثرة أسئلة الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ونزولا أيضا عند رغبة بعض الإخوة الذين أرادوا أن أتحدث بإيجاز عن هذا الأمر أو حول هذا الأمر، وذلك لمسيس الحاجة إليه، ذلك أن ما من أحد إلا وقد يقع في شيء من هذه الأمور، إما عن قصد وإما عن غير قصد وإما عن تأويل مثلا معين، فاحتاج الناس إلى أن يسألوا عن مثل هذا الأمر، وهي قضية كيف يتخلص من الأموال المحرمة أو المشتبهة التي دخلت إلى ملكه. إخواني وأخواتي، أولا شريعتنا ولله الحمد جاءت بإعمار الدنيا والسعي للآخرة. شريعتنا دعت إلى أن يكتسب الإنسان المال الحلال الطيب وأن يبتعد عن المحرمات، ولذلك ربنا جل وعلا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء من أهل التفسير: لكم، يعني لام الاختصاص، بمعنى أن الأصل في المعاملات، الأصل في المكاسب هذه الحل والإباحة والجواز، والتحريم هو الطارئ، بمعنى أن الأصل أنك تكتسب وتحترف وتمتهن وتسعى في الأرض، ولذلك ربنا جل وعلا ذلل للناس الأرض، جعلها ذلولا، والناس منهم من يزدرع فيها، ومنهم من يستخرج منها، ومنهم من يمشي في مناكبها ويسعى في طلب الرزق، والناس ألوان وأشكال وأنواع في قضية طلب المكاسب، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وحتى تكتمل الحياة وحتى تقوم الحياة على التعاون فيما بين الناس، جعل الناس منهم منهم الحداد، ومنهم النجار، ومنهم المزارع، ومنهم التاجر، ومنهم البنا، ومنهم الخباز، ومنهم والراعي وغير ذلك. وهذه كلها عملية في واقع الأمر، إذا ما تأملناها نجد بأنها تتفق مع حكمة الله جل وعلا الحكيم العليم سبحانه وتعالى، الذي هو أدرى بما يصلح الناس. فالأصل في هذه الأشياء كلها الحل والإباحة. جاء التحريم في واقع الأمر ليمنع المفاسد الآنية والمآلية، ليمنع الشر الحالي والشر المآلي، ولذلك ما من شيء نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لما يشتمل عليه من مفاسد وضرر، إما أن يكون عاجل وإما أن يكون آجل، وإما أن يكون قد ظهر هذا الأمر للناس، وإما أن يكون قد خفي على الناس. ولذلك ربنا أحيانا جل وعلا قد يخفي لنا أسباب منع شيء، ليرى المطيع من العاصي، ليرى من يقف على قنطرة العبودية، ليرى من يقف على طريق المتابعة لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا جاءت النصوص لتمنع بعض المعاملات التي قد تكون ضارة للفرد أو ضارة للجماعة أو ضارة لمجموع الأمة، قد تكون سبب من أسباب كساد البضائع، قد تكون سبب من أسباب الشر كبير قد يقع على مجموع الأمة. ولذلك ربنا جل وعلا نهى عن بعض الأشياء، وهي في مقابل الإباحة العامة الواسعة الشاملة، لا تساوي في واقع الأمر إلا نقطة في بحر. وللأسف الشديد بعض الناس ممن أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم يتهمون الشريعة، يقولون كله حرام حرام. وين الحرام؟ أين الحرام في مقابل الحلال؟ الحلال هو الطاغي، الحلال هو العام، ولذلك الأشياء التي جاءت الشريعة بتحريمها هي قليلة جدا، قطرة في بحر أمام الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، هذا الأمر غاية في الأهمية، والمسلم مطالب بأن يكتسب الكسب الحلال وأن يبتعد عن الحرام، بل يبتعد عن كل ما هو مجرد شبهة. لأن الجانب الأموال لماذا جاء التشديد فيه؟ جاء التشديد فيه لأجل أن الإنسان يلبس منه ويأكل منه ويشرب منه ويتوضأ منه، يعني المال الذي يكتسبه، ويحج منه ويلبس منه، وكذلك يحصل عند الناس مثلا قضية السكن، قضية المهر والزواج وإطعام الأولاد وكسوة الأولاد وتغذية الأولاد، كل هذا والعياذ بالله إذا كان من حرام فإن الأمر جلل والحال خطير، خطيرة جدا. ولذلك المسلم مطالب بأن ينزع إلى الحلال وأن يبتعد عن الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني يدعو: يا رب يا رب، يقول: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وهو العياذ بالله متلطخ بالحرام ومنغمس في الحرام؟ ولذلك من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، نعوذ بالله من ذلك. الآن بعض الناس يقول: يا أخي أدعو ما أشوف إجابة. الجواب: قل هو من عند أنفسكم، فتش عن نفسك، شوف ما الذي يدخل إليك من الأموال، فإن هذا سبب من أسباب منع الإجابة، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله جل وعلا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداه. المقصود يا أخي الفاضل تنتبه لهذه القضية، بعض الناس الآن يعاني أزمات ومشاكل وقلق في البيت والأسرة ومن الزوجة والأولاد والجيران والعمل وكذا، ولا يدري ما هو السبب، السبب غير ظاهر. قل هو من عند أنفسكم، لأن الإنسان محتاج إلى ربي في كل لحظة، أنت وأنت في كل لحظة محتاجين إلى عون الله وإلى تسديد الله وإلى إجابة الله عز وجل لأدعيتكم. لكن إذا كان هناك حائل بينكم وبين الدعاء وهو أكل الحرام، أن يستجاب لكم، كيف تعيشون حياة هنية؟ كيف ترجون بأن تعيشوا حياة رضية؟ كيف؟ ما يمكن. ولأجل هذا لابد الإنسان أن يهتم لهذه القضية. وبعدين ولله الحمد والمنة، الله عز وجل جعل في الحلال غنية عن الحرام، الحلال كثير، فلماذا يلجأ الإنسان إلى هذا الحرام؟ يعني بعض الناس يعتقد والله بأن فيه ثراء فاحش وسريع، ممكن أن يحصل يعني غنى سريع. طيب وبعدين أين النهاية؟ أليست الموت؟ يعني الآن هؤلاء الذين جمعوا الملايين والمليارات، النهاية ما هي؟ النهاية أحد أمرين: هذه الأموال إما يتركوها وإلا تتركهم، يتركوها هم بالوفاة والموت والانتقال، أو هي تتركهم بالخسارة، وهذا سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. ولذلك الذي يريد فعلا الله عز وجل والدار الآخرة عليه أن يسعى بأن يكون ماله مالا حلالا. الآن يعني لا يمكن أبدا، وأعتقد أنا من الخطأ أني أجي أعدد أقول والله الأموال التي أو المكاسب والطرق والحرف كذا وكذا الحلال. لماذا؟ لأن هذه الأصل، ما يمكن أبدا من الخطأ أني أقول والله من الحلال أن تشتغل تاجر. ممكن تضحكون علي، ممكن يضحك علي الذي يشاهدني يقول: كيف يقول التجارة حلال؟ الوظائف مثلا، الزراعة، الرعي، الفلاحة، غير ذلك، كل هذه حرف وتعاملات كلها ولله الحمد من أذن الله بها، وهي أصلا البشر متفقون على جواز. تأتي قضية الأشياء المحرمة هي الطارئة لتمنع الشر ولتزيح ولتكنس هذا الفساد عن أن يلطخ هذا الماء الرقراق الصافي الجميل الذي منابعه صافية جدا من المال الحلال. ولذلك مثلا الربا الآن من أخبث المكاسب وأشدها، والله جل وعلا حرمه في القرآن، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قل جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا فيه مفاسد على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة. الربا يعطل عملية التنمية في واقع الأمر. الربا يجعل المال دولة بين مجموعة فقط. الربا يقضي على كثير من الأمور التي هي قد تكون فردية وقد تكون جماعية عند المسلمين. السرقة، أخذ المال من حرزه خفية من مكلف، هذا أيضا محرم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الدفاع عن المال حتى لو أدى إلى القتل واجب. جاء رجل قال: يا رسول الله، إذا جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: لا تعطيه. قال: فإن قاتلني، يعني يريد مدافعتي وأخذ هذا المال، قال: قاتله، يعني دافعه. قال: فإن قتلني، قال: أنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: هو في النار. هذا الحديث صور لنا على أن الشريعة جاءت فحافظت على المال ومنعت السرقة. ولذلك ربنا جل وعلا رتب إيش على السرقة؟ حد عظيم. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن هذه حرفة سيئة أن يحترف الإنسان السرقات. يعني الآن نسأل الله العافية، قد يكون درهم واحد يسرقه الإنسان يعرضه إلى النار، يعرضه النار والعياذ بالله. أيضا عندنا قضية الرشوة، وهي المال الذي يدفع لإحقاق الباطل أو لإبطال الحق، هذا ملعون. الراشي والمرتشي ملعونان على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرشوة إذا وجدت في المجتمع أفسدت الناس، أفسدت النفوس والقلوب، أفسدت المجتمع. الرشاوي هذه إذا دخلت مع الباب خرج الإيمان مع الكوة أو مع الشباك. الرشاوي هذه إذا بقيت في الأمة وبقيت في الناس، الناس يأكلون الحرام فلا دعاء يستجاب ولا رحمات تنزل والعياذ بالله. كيف تنزل الرحمة على قوم تعاقدوا وتعاهدوا على أكل الرشوة؟ كيف؟ نسأل الله السلام والعافية. وللأسف الشديد لم أرى أبشع صورة من هذا المرتشي، نسأل الله العافية والسلام، لدرجة أن بعض المرتشين الذين سرت الرشوة في دمائهم وأصبحوا يحترفون هذا الأمر القبيح، لدرجة أنه إذا لم يجد شيء، وقد حدثني بها كثير من الفضلاء، يقول: أي شيء يأخذه. يقول: مرة من المرات أحد يقول: ما وجد شيء، ما كان عندنا شيء. يقول: أخذ مجموعة أوراق وأقلام لا تساوي والله دراهم معدودة، يشتري بها النار، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ خلاص هو تشبعت نفسه في بالرشوة، تشبعت نفسه على الرشوة، هو اعتاد هذا الأمر حتى أصبح دين والعياذ بالله له، فيمشي بهذه الرشوة ويشتري النار بشيء والله لا يساوي دراهم معدود. هذا والله من أعجب العجب. ولذلك هذه مكاسب خبيثة، كيف تدخلها إلى بدنك؟ وكيف تغذي زوجتك وأولادك بهذه الرشوة؟ قضايا أيضا الاختلاس والنصب على الناس والضحك على ذقون الناس، هذا أيضا والعياذ بالله من المال المحرم. يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل في ذلك، ينصب على الناس ويغش الناس في البيوعات وفي غير ذلك، مثلا يأتي ويخدع ويغش وكذا. وتفنن للأسف الشديد بعض الناس، تفننوا في قضية النصب والاحتيال على الناس، ويفرح أحيانا المسكين هذا يفرح بهذا النصب، يقول: والله أنا يعتبر نفسه شاطر، يعتبر نفسه ذكي لوذعي. ليش؟ لأنه استطاع أن يمرر هذا الغش والتغرير وهذا الضحك على الآخرين من خلال عملية شيطانية، ومسكين يفرح وما يدري بأنه يعيش تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله، وأن ذاك يأخذ من حسناته وهو يعطى من سيئاته. ولذلك يوم القيامة ما في درهم ولا دينار، حسنات وسيئات، الحساب حسنات وسيئات. يأخذ من حسناتك إن كان عندك حسنات، فإن فنيت أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئاتك ليثقل ميزان سيئاتك فتكردس في النار، نسأل الله العافية والسلام. كذلك من صور الحرام الذي يأخذه بعض الناس ما قضية التساهل في قضايا الوظائف الحكومية أو الأهلية أو الشركات، وفيه تحايل على ذلك. يعني بعض الناس ما عنده استعداد ولا عفوا ما عنده تردد أبدا أنه يضحك ويغش مثلا صاحب العمل ويخدع، مثل قضية الآن يترك العمل، هو موجود جسمه وجثته موجودة وشبحه موجود في المكتب، لكن ما ينجز معاملات الناس، ما ينجز، ربما يكون سبب من أسباب تنفير المراجعين وجمهور الناس. ممكن يأتي ويخادع، يقول والله أنا مريض، ويأتي بتقرير طبي من مستشفى أو من كذا، تقرير بأنه يحتاج إلى إجازة، هو كذاب. من الذي يعلم أنه كذاب؟ رب الأرباب سبحانه وتعالى الذي سيحاسبه في الدنيا قبل يوم القيامة. ممكن والعياذ بالله أنه يتحايل بنوع معين ويقول والله أنا لا أتقن هذا العمل، هو متخصص فيه. المهم، أو يأخذ هدايا على هذا المال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هدايا العمال غلول، يعني حرام، ولذلك هذا نوع من أنواع المكاسب المحرمة. كثير من الموظفين يقول يا أخي والله نشعر بقسوة قلب وضيق صدر وندعو ولا يستجاب لنا. فتش يا أخي عن نفسك، راجع نفسك، حاول أن تحاسب نفسك، اجلس مع نفسك، قل أنا أدي العمل ولا لا. والله لو أدى الناس الأعمال يعني مراقبين لله عز وجل ما عندنا هذا التضخم أو هذا الورم الحاصل الآن في معاملات الناس، والحاصل في تعطيل كثير من المشروعات وكثير من الأعمال. سبب ذلك، نسأل الله العافية، التقصير في هذا الأمر. أمر آخر أيضا ما يتعلق بالاستيلاء على أموال الضعفاء مثل الأيتام، مثل العمال سواء عندك أو عند غيرك، مثل قضية عدم إعطاء العامل أجره، هذا كله العياذ بالله حرام وسحت. يقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العافية والسلام. إذن الذين يأكلون أموال، لماذا؟ هذا يتيم ضعيف، هذا يحتاج من يرعاه، يحتاج من يصرف عليه، يحتاج من يحميه، يحتاج من ينمي له ماله. فإذا انفرد به وليه مثلا، عمه مثلا، أخوه الأكبر، فاستولى على هذا المال، الآن والعياذ بالله دخل في دائرة الحرام، دخل تحت لعنة الله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصرون سعيرا. كثير من الناس الذين تحت أيديهم أيتام، أو بعض الناس حتى لا نبالغ، بعض الناس الذين تحت أيديهم أيتام يستغلون هذه الحالة فيستولوا على الأموال بطرق، يعتقد بأنه والله ذكي، خدع الحكومة، خدع المحكمة، خدع مثلا أم الأولاد اليتامى، يعتقد هذا، وما يدري المسكين بأنه والعياذ بالله يعيش تحت لعنة الله وسخط الله، والموعد نار تلظى. نسأل الله العافية والسلام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون السعير. يقول قتادة وغيره، يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من عينيه ومن منخريه ومن دبره. نسأل الله السلام والعافية. كذلك الاستيلاء على أموال العمال، يعني بعض الناس عنده شركة، مؤسسة، عنده كذا، فيستضعف هؤلاء العمال ويمنعهم حقهم، يؤخر عليهم الرواتب، أو يقول ما لكم شيء، أو ينقص العقد الذي بينه وبينهم. هو جاء من بلده وقال والله الراتب الفلاني، يتفاجأ العامل ولا والله يقول له لا النصف أو كذا، هذا ظلم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. ولذلك هذا نوع من أنواع أكل المال بالباطل. كذلك ما يتعلق بقضية والله الأخذ المال عبر خطوات يعني يقوم بها بعض الناس مثلا، أو مثلا قضية اللقطة، يجد شيء مثلا له قيمة وثمن فيستولي عليه ولا يبلغ ولا يعرفه، مثلا يجد محفظة، يجد شات، يجد بعير، عفوا يجد طبعا البعير لا يجوز التقاطه، يجد شات، يجد محفظة، يجد ذهب، يجد شيء فيأخذه ويستولي عليه ولا يعرفه، وهذا حرام. ولذلك أنت أو أنت مطالبون بأن ماذا؟ مطالبون بأن تعرفوا هذه اللقطة سنة كاملة على تفصيل، طبعا بين أهل العلم، لكن السنة جاءت في الحديث، تعرفون حتى تدلون على حتى توصلونها إلى أصحابه. عموما إخواني وأخواتي، هناك جملة من المكاسب السيئة والخبيثة والمحرمة، هذه كلها مما نهى الله جل وعلا عنه. طبعا المسلم قد يقع فيها، ما من أحد معصوم، لكن ما العمل؟ يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يجب عليه أن يتخلص من هذه المظالم، يجب عليه أن يتبرأ إلى الله عز وجل من هذا العمل السيء الذي أقدم عليه. وهذا هو موضوع حلقتي، ولذلك بإذن الله جل وعلا سأتناول قضية هذه المكاسب وكيفية التخلص من ذلك. تعلمون إخواني وأخواتي بأن المكاسب اللي ذكرتها الآن قبل قليل وبعضها ما ذكرتها هي معروفة، مثل قضية بيع الخمر وبيع الخنزير وبيع الأصنام وبيع المخدرات مثلا، هذا كله مكاسب محرمة، وهناك أشياء كثيرة ضربت عنها صفحة لأنها معلومة وما في حاجة إلى أننا يعني يذهب الوقت للتفصيل فيها، لكن لعلي من خلال التفصيل في قضية كيفية التخلص ممكن إن شاء الله بإذن الله تعالى نضرب على ذلك أمثلة. عندي فاصل قصير ويسير بإذن الله جل وعلا، بعده نكمل قضية الطرق في التخلص من المال المحرم بحول الله. حياكم الله من جديد. قبل الفاصل تحدثت عن جملة من القواعد وجملة من المسائل فيما قضية الكسب والكسب الحلال وطرق ذلك وأيضا طرق الكسب المحرم، نسأل الله العافية والسلامة والوقاية والحماية. الآن أتحدث إن شاء الله وهو صلب الموضوع عن قضية كيفية التخلص من هذه الأموال المحرمة التي وقعت بيد الإنسان. تعلمون إخواني وأخواتي طبعا كل من وقع بيده مال محرم يجب عليه على الفور وليس على التراخي أن يبادر إلى التخلص منه بالتوبة إلى الله جل وعلا. عندنا قاعدة عامة في التوبة، التوبة لها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، يعني مثلا واحد كان يحترف السرقة يقلع عن السرقة، واحد كان يحترف مثلا أكل الرشوة يقلع عن الرشوة، واحد نصاب ينصب على الناس خلاص يترك هذا الأمر، واحد يبيع الحرام يبيع الخمر يبيع الخنزير يبيع المخدرات يقلع عن هذا الأمر، وهكذا. هذا الشرط الأول. الثاني الندم على فعله، من أقلع ولم يندم ما كأنه تاب، ما كأنه تاب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، بمعنى أنك إذا ندمت، ما معنى الندم؟ أن تشعر بأن يعني تقول تمنيت أني ما فعلت هذا الأمر، تمنيت أنني ما أقدمت عليه، وتعزم. الثالث العزم على عدم العودة إليه، والعزم هو 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 فعل قلبي لكن يظهر أثره على الإنسان من خلال الابتعاد عن هذا الأمر، عدم طبعا سد وحسم الذرائع، عدم صحبة هؤلاء الذين قد يكون أسهموا إسهام كبير في وقوعه في الحرام، بمعنى أنه يبذل جملة من الأمور التي تشير إلى صدق توبته إلى الله عز وجل. بقي عندي شرط رابع فيما يتعلق بموضوع هذا، وهو أن يرد الحق إلى أصحابه، يرد الأموال إلى أصحابها إن كانت طبعا كان الكسب كان الحرام للكسب، بطبعا تفصيل سأذكره بعد قليل بإذن الله. إذن هذه شروط التوبة العامة. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قل جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة حقيقة هي عبادة، بل هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. التوبة حقيقة مما يحبها الله جل وعلا، ولذلك قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والتائبون أحباب الله، متى ما إن أخلصوا النية أصلحوا الطوية وسعوا إلى إرضاء رب البرية سبحانه وتعالى من خلال الصدق مع الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا يقلب هذه السيئات إلى حسنات، قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله جل وعلا أذن بالتوبة وسهل الطريق إلى التوبة، ونحن عندنا أهل الإسلام بالنسبة للتوبة التوبة لله، يعني إذا أراد الإنسان أن يتوب ليس بالضرورة أن يقول لعالم أريد أن أتوب كيف أتوب، إلا إنسان لا يعرف طرق التوبة، لكن الأصل أنك تتوب بينك وبين الله، وكلما سترت على نفسك فإنك تحقق مراد الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب الستر، ومن أسمائه الستير جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب الستر ويحث عليه عليه الصلاة والسلام. فكون تتوب بينك وبين الله عز وجل هذا أفضل من أنك تذيع بين الناس تقول والله أنا أذنبت أريد أن أتوب، هذا ما ينبغي إلا إذا احتجت مثلا أن تعرف ما هي الخطوات، مثل موضوعنا اليوم عندك مال حرام تقول كيف أتوب، ممكن تسأل عالم بينك وبينه، بارك الله في الجميع. عندنا بالنسبة للمكاسب على نوعين، في أو عفوا المال المحرم على نوعين، في مال محرم لذاته ومال محرم لكسبه. في مال محرم لذاته يعني ما يجوز لك أن تكسب هذا المال بذاته، بمعنى أنه في الأصل أن هذا حرام، مثل مثلا التجارة في الخمر، التجارة في المخدرات، التجارة في الأصنام، التجارة في الخنازير مثلا، التجارة مثلا في الأشياء النجسة التي جاء الشرع بتحريمها، هذه كلها يسمى المحرم لذاته. المحرم لذاته من وقعت بأيديه أموال من هذا النوع المحرم لذاته فإن يده على هذا المال يد ظالمة، وهذا المال خبيث محرم لا يجوز للإنسان أن يبقيه عنده. طيب ما العمل؟ عندنا الآن أنواع بالنسبة لهذه الأعيان المحرمة يجب عليك أن تتلفها، يعني عندك الآن محل خمر أو عندك مخدرات مسكرات، عندك والعياذ بالله أصنام، عندك مثلا كذا، هذه لا يجوز أن تبيعها إلى الآخرين وأن تأخذ أموال عليها، ولا يجوز لك أن تبقيها عندك. ولذلك هذه كلها هذه مما يجب التخلص منها بإتلافها. يتلف الخمر ويتلف المخدرات. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر يقول أنس كنت ساقي القوم، لأن الخمر في أول الإسلام كانت مباحة، كنت ساقي القوم، فلما أتانا رسول الله رسول الله يقول شقت دنان الخمر وظروف الخمر حتى سالت شوارع المدينة بالخمر، لأن الناس كان عندهم الخمر فما باعوها. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عنده شيء من دنان الخمر فهدية جابها للنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بأنه حرام، فهمس رجل في أذنه قال له ماذا قلت له؟ فقال قلت له بعها، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القاعدة الشرعية أن ما حرم لذاته حرم أخذ الثمن عليه، حرم أخذ الثمن عليه، ولذلك مثل هذا يتلف بارك الله فيكم. فكل عين محرمة لا يجوز التجارة فيها، جاء الشرع جاء النص من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان حرمتها. النوع الثاني المحرم لكسبه، المحرم لكسبه يعني أشياء حرمت لا لعينها وإنما للكسب، يعني طريقة الكسب، مثل السرقة، مثل الرشوة. يعني الآن رجل سرق مال، أنا عندي مال وجاء شخص فسرقه، هذا مالي أنا، فهو المال الذي بيده نفس المال هذا ليس محرم لعينه وإنما لوصفه أو لكسبه، فهو أخذه بوجه غير حق. أو الرشوة مثلا، السرقة أو الرشوة أو الغصب اللي ذكرناه قبل، يأخذ المال قهرا، أو مثلا اللقطة، الشيء الضائع الذي له قيمة يأخذه الإنسان ولا يعرفه يستولي عليه، أو مثلا عندنا أشياء كثيرة من هذا القبيل كلها في واقع الأمر هي من هذا القبيل، أو مثلا ذكرنا النصب والخداع والغش مثلا، وأكل مال الأيتام، وأيضا التساهل في العمل والوظيفة وشيء من هذا القبيل. طبعا هذه الأشياء يفعلها الإنسان إما بعلم وقصد وعمد وإما بغير علم، يعني أحيانا بعض الناس يعني خاصة في بعض الدول وبعض الأماكن مثل ما يأتينا أحيانا في بعض الأسئلة في هذا البرنامج يقول ما كنت أعرف، ليش؟ لأنه يعيش في بلد غير مسلم، أو هو عنده من الجهل الذي ما استطاع أن يطلع على النصوص في مثل هذا الأمر. أما من ذهب وتقصد هذه الأشياء بعلم مثلا فإنه قد دخل في الحرام والعياذ بالله ووقع في الإثم الكبار، ولذلك يجب عليه أن يتوب بهذه الشروط الأربعة اللي ذكرتها قبل قليل: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وأن يرد الحق إلى أصحابه. كيف يرد الحق إلى أصحابه؟ هو سرق من فلان ابن فلان، يأتي و يقول هذا مالك، أخذ رشوة من فلان هذا حقك، تحايل ونصب على فلان هذا لك، زين، بهذه الطريقة حتى تكون التوبة صحيحة لا بد من أن يرد الحق إلى أصحابه. وسأتي إن شاء الله في التفصيل في بعض الأمور التي قد تحول بين الإنسان وبين أن يرد المال إلى أصحابه، وأبين كيف أن أهل العلم نظروا إلى قواعد الشريعة العامة والخاصة وخلصوا إلى جملة من المسائل التي تدل على سماحة الشريعة ويسرها وعلى أن تسهل للتائبين عملية التوبة. الأمر الثاني لا يعلم بأن إما يكون جاهل أو يكون متأول أحيانا ما يدري، يقول أنا محتاج كذا واشتغل بهذا الأمر. طيب إذن هو بهذه الحالة يكون أهون ممن يتقصد الحرام، وهذا لا يعني بأن الإنسان يبقى قابعا في الجهل مرتكزا في الجهل، لا، ينبغي له أن يتعلم ويعرف حدود الحلال والحرام ويعرف المسائل هذه على التمام. طيب كيفية التخلص من هذه الأموال؟ أولا إذا كان المحرم لذاته كما ذكرت قبل قليل لا يجوز للإنسان أبدا أن يبقيه عنده ولا أن يتاجر به ولا أن يوصله إلى الآخرين بأي نوع من أنواع الإيصال إليهم، لا بيعا ولا هبة ولا هدية ولا وصية، أي شيء من هذه الأشياء لا يجوز للإنسان. يعني رجل عنده الآن محل خمر يجب عليه أن يتوب، طيب كيف يتوب هذا؟ يبيع الخمر؟ لا، نقول ما يجوز تبيع الخمر، حرام تبيع الخمر لأن هذا محرم لذاته. طيب يهديه هدية؟ ما يجوز، حرام، كل ما حرم بيعه حرمت هبته وهديته. طيب يوصي فيه بعد وفاته؟ أيضا ما يجوز. كل هذه أنا أذكر أمثلة، كل هذه تشير إلى أنه يجب علينا تخلص منه بإتلافه. يتلف الخمر، المخدرات، الأصنام، إذا كان عنده أصنام تتلف هذه كلها. طيب إذا كان محرم لكسبه، المحرم لكسبه أحيانا يكون قد جمع أو عفوا المحرم لكسبه أحيانا قد يكون هذا الكسب في مقابل منفعة محرمة، وأحيانا قد يكون في غير مقابل منفعة محرمة. أضرب لكم أمثلة وبالمثال يتضح الاستدلال. في مقابل منفعة محرمة، رجل الآن والعياذ بالله زنى بامرأة فأعطاها مبلغ مالي، أو هي مارست البغاء والزنا فأعطاها مال، مبلغ مالي، أو هي كانت تكتسب بهذا الأمر. هذه الأموال محرمة، هذه الأموال محرمة بالنسبة لها. إذا أرادت التوبة لا يجوز لها ويحرم عليها أن ترجع المال إلى من دفعها، من دفعه إليها. لماذا؟ لأنه بمثل هذه الحالة تجمع بين العوض والمعوض المحرم. واضح؟ رجل الآن يشتغل في المخدرات نعوذ بالله أو في بيع الخمر وعنده أموال ويعرف أصحابه، يعرف زباينه، طيب تاب إلى الله عز وجل، هل الآن يرجع المال إليهم؟ لا 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 لا، ما يرجع المال إليهم. لماذا؟ حتى لا يجمع بين العوض والمعوض المحرم. واضح؟ هذه النقطة مهمة جدا. ولذلك أي شخص اكتسب مالا محرما لكسبه لا لذاته، محرم لكسبه، ها؟ يعني الآن تقلنا نحن إلى الصورة الثانية، فإنه يحرم عليه ولا يجوز له أن يجمع إذا تاب لصاحب المال بين العوض والمعوض المحرم. واضح؟ ومثال ذكرته الآن بيع المخدرات أو كذا ما يرجع المال، طيب ماذا يفعل به؟ عندنا الآن مدارس في هذا الأمر من حيث التصرف بهذا المال، من أهل العلم أن يقول يتلف ويرمى في البحر، وهذا طبعا قول ضعيف فيما يظهر والله أعلم. لماذا قلنا قول ضعيف؟ لأن المال، النقود هذه الموجودة ليس خبثها لعينها وإنما لوصفها لكسبها، هذا المعنى. يعني بمعنى هي بذاتها الآن لو لمستها بيدك هذه مش خبيثة، هذا مال، لكن الخبث أتى للكسب، من الكسب، من الوصف. ولذلك الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، قد ذكرت هذا في رسالة في هذا الموضوع، بأنه يصرف في مصالح المسلمين إما العامة وإما الخاص. العامة كيف؟ مثلا يعني يضعه مثلا في بناء دورات، يتخلص منه في بناء دورات أو مراحيض للمساجد، أو يشتري فيه مثلا آلات للكنس، أو يعبد فيه الطرق أو الجسور مثلا. طبعا هذا في القديم يذكره العلماء، والآن طبعا هذه الأشياء ما يمكن أن تؤتى إلا قد يكون في مدن وقرى في بعض بلدان العالم الإسلامي اللي تفتقر إلى البنى التحتية، وممكن في هذا القضية. الخاصة يعطيه فقير، مش المانع، ما المانع إذا قلنا الآن قبل قليل قلنا بأنه هو الخبث لكسبه وليس لوصفه، بمعنى أنه هو المال هذا غير محرم لذاته، يعني ليس نجسا ولا خبيثا، إنما هو لوصف طارئ، ولذلك يعطى لفقير بنية التخلص لا بنية إيش التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، فيعطى فقير، يعطى مسكين، أرملة ما عندها شيء، يتيم ما عنده شيء، إنسان مسجون بمشكلة مالية عليه قروض ديون يعطى، شخص عليه دية، شخص عليه طبعا دية، طبعا في فرق عند الدية، دية الخطأ ودية العمد. دية الخطأ هذه عند العاقلة، يعني عصبت القاتل قتلا خطأ تقسط على 3 سنوات، أما العمد لا، متعلقة بنفس الجاني، الجاني هو الذي يتحملها، لأن على التغليظ، على التغليظ. ولذلك لو أخذ مثلا من أعطي من هذا المال، مثلا شخص عنده رسوم دراسية، طالب مسكين ما يستطيع يواصل الدراسة، ها يعطى من هذا المال حتى يواصل دراسة، يعطى رسوم دراسية مثلا بنية التخلص بهذه الطريقة، بارك الله فيكم. ولذلك يحقق الإنسان فيها المصالح. طيب أنتقل إلى الأمر الآخر، وهو ما كان الكسب فيه في غير منفعة محرمة، هذا مهم جدا. يعني أنت أخذت هذا المال ومن هذا الشخص وهو لم يقدم خدمة محرمة، مثل السرقة، أنت ظلمت هذا الإنسان، أخذت هذا المال، رشوة، أداء مثلا قرض معين، أخذت قرضا منه ثم جحدت هذا الأمر وقلت أنا ما أخذت منك شيء، لقطة لصاحبها تعلم صاحبها مثلا، وشيء من هذا القبيل، ما العمل؟ العمل حتى تتوب إلى الله عز وجل يجب عليك وجوبا عينيا أن ترد المال إلى أصحابه، يجب عليك أن ترد المال إلى أصحابه. طيب هنا ينشأ سؤال، يقول واحد الآن مشكلة إذا رديت المال إلى أصحابه، كيف مشكلة؟ قال هذا يقبض علي يسلمني الشرطة مثلا وأنا تائب إلى الله، ترضون؟ أنا تائب إلى الله عز وجل، أنا أبغى الستر. أو يقول والله هذا قريب لي بأنفضح، يصير فضيحة بجلاجل مثل ما يقولون، لو علم بأني أنا الذي سرقت أو ارتشيت أو غصبت المال أو أخذت هذا الشيء أو اختلست مثلا، أو موظف في دائرة مثلا، أو في يقول أنا تبت إلى الله واختلست من هذه الدائرة، أريد الخلاص، أريد شيء يستر الله عز وجل علي فيه، ماذا أفعل؟ وهكذا. إذن هنا أول خطوة تسلمها لأصحابه، تقول ما أستطيع، العلماء قالوا شوف ابحث عن دين له، إذا كان عليه دين أعطه الدين هذا، يعني مثلا سدد الدين عن الشركة، أو سدد الدين عن الشخص هذا، أو مثلا سدد فواتير وحسابات مثلا معينة، سددها من حيث لا يشر، أو تضعها في ظرف وتبعثها مثلا، قل هذا مال أخذناه منكم بوجه غير حق، ممكن أنكم يعني تسامحونا فيه، أو تأتي إلى مثلا حساب لهذا الشخص وتضعه في الحساب، والآن عمليا يعني الآن يوضع في حساب مثلا فلان مبلغ من المال، أنت تريد بنية التخلص، بنية التخلص، بهذا تكون قد جمعت بين المصلحتين، مصلحة التوبة ومصلحة الستر، وهذا فضل الله عز وجل، والله ذو الفضل العظيم، والله جل وعلا ستير يحب الستر. طبعا عندنا قضية الآن، مسألة ثالثة وأخيرة، وهي الآن أنا ما أعرف صاحب هذا المال، وهذا يحصل عند من؟ يحصل في الذي يأخذ ولا يعرف، يعني يسرق سرقة هكذا من شخص مار ولا يعرفه، أو مثلا رشوة مر عليه في معاملة معينة وأخذ رشوة ولا يعرف هذا الشخص، أو مثلا عليه دين عند صاحب متجر وهذا أغلق المتجر وذهب وسافر، أو عامل عمل عنده وظلمه ما أعطاه حقه وذهب هذا العامل، أقول لا بد ويجب عليك ويلزمك ويتحتم عليك أن تبحث عنه وأن تستنفذ جميع الوسائل، ولو خسرت مالا حتى تصل إليه، تبحث وتسأل وتزور المحل المكان أو الحي أو كذا حتى تصل إلى قناعة، تصل إلى مرحلة من القناعة واليأس بأنك ما يمكن أن تصل إليه، في مثل هذه الحالة تتصدق عنه، يعني بمعنى أنك تخرج هذا المال ترجو ثوابه وأجره لهذا الشخص الذي أخذت المال منه، هكذا تنوي، هكذا تنوي حتى تكون توبتك صحيحة. وإذا ظهر يوما من الأيام وقال والله من وجد لي الشيء الفلاني الذي ضاع وأنت استوليت عليه من دون تعريف، يجب عليك أن تسلمه إياه. وإذا حصل أو ظهر قال والله أنا صاحب متجر، جاء بعد 10 سنوات قال أنا أطلبكم ديون أنتم يا أصحاب الحي وأنا كنت هنا، يجب عليك أن تسلم هذا المال حتى لو تصدقت عنه، فإن الصدقة تعود لك. هذه حقيقة زبدة، سميتها زبدة الكلام في التخلص من المال الحرام، بسطتها ويسرتها قدر جهدي واستطاعتي، راجيا من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيصال الأحكام والمسائل على التمام لإخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق الدائم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحلال، وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام إن شاء الله. لعلنا في لقاء قادم ممكن أننا نفصل أيضا في بعض الأحكام، لكن حببت في هذا اليوم أن تكون الأحكام بمثل هذه الصورة اليسيرة المبسطة. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده الخيرة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الأعمار وفي الأعمال وفي الآل، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول. إلى لقاء قادم بإذن الله غدا إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.